فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد
كلام على بعض الأنواع التي جاء الشرع بتحريمها. باب ما لا يحل بيعه، باب ما لا يحل بيعه، بعدما بين المكاسب التي تحرم من المكاسب التي تحل، قال باب ما لا يحل بيعه على أساس الأصناف التي حرم الشرع بيعها. رواه المصنف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وجابر تعلمون جابر بن عبد الله رضي الله عنه من السبع المكثرين عن النبي الأمين، صحابي بن صحابي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل له عند ذلك: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال: لا، هن حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم، فأجملوه فباعوا ثم باعوا ثم أكلوا أو فأكلوا سمنه. وفي رواية عن أبي أمامة رضي الله عنه أرضاه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن. وهذه يعني قد حملها بعضهم على الزنا، والحقيقة أنها على ظاهرها. نعم، الآن هذه المسألة أنه بيع الميتة والخمر والخنزير فلا خلاف بين العلماء، هناك إجماع بين أهل العلم في تحريم بيع هذه الثلاثة التي ذكرها جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالخمر بإجماع محرمة، لأن الله تعالى قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن في الخمر عشر، من البائع والمشتري. والميتة أيضا محرمة بقول الله تعالى: إنما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فالميتة نجسة ولا يجوز بيعها، وهذا أيضا فيه اتفاق وإجماع. والأصنام يحرم بيعها لنجاسة معنوية، فالأصنام وإن كانت حجرا لكنها تباع فتعبد من دون الله جل في علاه، فالإجماع أيضا على تحريمها. نجاسة الخمر نجاسة حسية عند جميع أهل العلم، نجاسة الميتة نجاسة حسية عند جميع العلماء، نجاسة الخنزير كذلك، نجاسة الأصنام نجاسة معنوية. وحكى الإجماع غير واحد من أهل العلم، ابن المنذر في كتابه الإجماع قال: وأجمعوا على تحريم بيع الميتة وعلى أن الخمر غير جائز، وعلى تحريم ما حرم الله تعالى من الميتة والدم والخنزير، وعلى أن بيع الخنزير وشرائه حرام. وأيضا قد قال ابن قدامة: ولا يجوز بيع الخمر ولا التوكل فيه ولا شراء. وقال ابن المنذر نقل الإجماع بذلك على ذلك، وكذلك حديث جابر في الباب. ولأن الخمر النجسة محرمة فحرم بيعها والتوكيل فيه كالميتة والخنزير. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا، هن حرام، عندما سئل بأبي هو وأمي: أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال: لا، هن حرام. هنا الإشكال هنا في هذا الباب، الإشكال هنا في قول لا هن حرام، هل الضمير يعود على التعميم في 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 البيع والانتفاع، أم لا هن حرام على البيع دون الانتفاع؟ الخلاف بين ذلك بين العلماء. ظاهر ذلك في عودة الضمير على الأفعال التي ينتفع بها بشحوم الميتة. البخاري هو حرام، قوله لا هو حرام أي البيع، فالعود في الضمير على البيع لا على الانتفاع. فقالوا لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الانتفاع بالميتة، لأنه قد انتفع بالميتة لما مر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة، حديث شات ميمونة، فقال: هل انتفعتم بها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. وفي رواية: هل انتفعتم بإهابها؟ فمن حمل قوله هو حرام على الانتفاع فقال يحرم الانتفاع بها. وهذا قول جماهير أهل العلم، قالوا لا ينتفع بالميتة أصلا عندهم إلا ما خص دائم الجلد المدبوخ. ورجح بعض العلماء ومن الشافعي وغيره أن عود الضمير في قول الله هو حرام أو هن حرام على شحوم الميتة فمنع عن بيعها وأجاز الانتفاع بها من غير بيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الميتة ونهى عن شحوم عن بيع شحوم الميتة وأكل ثمنها. فهو يقول نعم بيع الميتة بأسرها حرام وإن جاز الانتفاع بها. والمعنى في قول لا هن حرام أنه لا يلزم من تحريم الميتة تحريم الانتفاع بها في غير ما حرم الله ورسوله منها كالوقيد وطعم الصقور والبزات وغير ذلك. وقد نص الشافعي ومالك على جواز الاستصباح بالزيت النجس في غير المساجد لأنها لو تساقطت ستنجس المسجد، وعلى جواز عمل الصابون منه. وينبغي أن يعلم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به، بل لا تلازم بينهم، فلا يؤخذ من تحريم الانتفاع من تحريم البيع. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له يستصبح بها في الجلود وأيضا يدهن بها في السفن ويستصبح الناس بها، قال لا يعني لا تبيع ولا تشتر، لا يجوز بيعها. والقاعدة التي بينها ابن القيم في هذا الباب أنه لا تلازم بين البيع والانتفاع، فمسألة الانتفاع أوسع من مسألة البيع. فأجملوا ثم باعوا، وفي البخاري جملوا ومعناه أذابوا حتى يصير الشحم ودكا فيزول عنه اسم الشحم. وهنا أصالة في هذه المسألة ترتبط مسألة أخرى، عندنا أصلا بيع هذه الثلاثة حرام بالإجماع، وهل يحرم الانتفاع بها؟ الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يحرم الانتفاع بها، بل مع حرمة بيعها يجوز الانتفاع بها، لكن يؤخذ من قوله قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، فيها إبطال الحيل، وأنه لا يجوز الحيل على شرع الله جل في علاه وعلى أحكام الله جل في علاه إلا إذا دل الدليل على 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 جواز البيع، إلا إذا دل الدليل على جواز البيع أو جواز المعاملة هذه بحيلة شرعية. إذ الحيل الشرعية عند بعض العلماء مخرج من المخارج، لكن استخدام الحيل الشرعية لإبطال واجب فإنه لا يجوز، كما استخدمت الشافعية الحيلة على منع الزكاة في الهبة أو الإهداء قبل حولان الحول، ومثل ذلك أيضا الحنفية في مسائل الحيل. فالحيل التي يتأتى منها إبطال الواجب فلا يجوز العمل بها، لا سيما أن مذهب الشافعية الأصل فيه هو أن العقود على ظواهرها، فيكون هنا في قوله قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوه أو أجملوه ثم باعوا، ماذا قال فأكلوا ثمنا، فجعله أكلا مع أنه المحرم عليهم الأكل، ده بيع وشراء، قالوا البيع وشراء أكل، فهذا معناه إبطال الحيل. كل حيلة يتوصل بها المرء إلى ما حرم الله جل في علاه بطريقة سوية فإنها محرمة، ولأنه لما غير هيئته لم يتغير حكمه. وهذه أيضا تتأتى على تخريج الشافعية يعني في هذا الباب على مسألة إيش؟ مسألة الاستحالة، ففي جزئيات سترها تختلف مع أصول المذاهب، يعني هناك جزئيات ستختلف مع أصول المذاهب. الحنفية والشافعية يقولون بمسألة الاستحالة، تغيير الحكم مع تبديل الاسم لا يؤثر في 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 تغيير الحكم، لا يؤثر في تغيير الحكم. النبي الله تعالى حرم عليهم الشحوم فأخذوا الشحوم جعلوه ودكا وجعلوه زيتا وباعوه زيتا، فالله جل وعلا ماذا قال؟ قال أكلوه، يعني هو الآن ما أكلوه، الشحم يحرم أكله، أخذوه فأذابوه فجعلوه ودكا جعلوه زيتا، وماذا حدث بعد ذلك؟ باعوه. فالله تعالى قال أنتم أكلتم ثمنه فأكلتموه، فأنزلهم منزلة الأكل في هذا الباب. وهذه كما قلت ستتأتى في الجزئيات على أصول المذاهب، مسألة الاستحالة، استحالات النجاسات، يعني الخنزير الذي كان في المملحة صار ملحا، لما تحول إلى الملح العلماء هنا ما يقولون بأنه تحول إلى الملح صار إيش؟ صار ملحا حلالا، يقولون لا هذا ملح نجس ما يجوز أصل خنزير. فهم فعلوا ذلك، أخذوا الشحوم فجعلوه زيتا وباعوه وأكلوا ثمنه. لكن طبعا الفارق بين الاثنين بعيد، ليش؟ لأن هذا حلال في ذاته، هذا محرم لأفعالهم، فيكون القياس هنا قياس إيش؟ مع الفرق في هذا الباب. وفي تحريمه في ثمن الأصنام مع أنها ليست نجسة، وأنها ليست نجسة معنوية، دليل على تحريم بيع جميع الصور المتخذة من النحت والرسم والريشة في هذا الباب والمتخذة من الطين والخشب والحديد والذهب والفضة كل ما كان صورة في هذا الباب لا يجوز بيعه حتى ولو كان من اللعب حتى ولو كان من اللعب مجسما أنا أقول ذلك أيضا بيع اللعب المجسمة حرام لكن بيع اللعب من القطن من العهن من الصوفي جائز لما؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستخدمونها بوجود النبي صلى الله عليه وسلم مع إقراره قالت اسماء كنا نصوم الصبيان ونلهيهم بلعب العهن اللي هي الصوف والقطن وغير ذلك نلهيهم بها فيلتهون بها فجاز بيعها هنا لكن كل صور كل لعبة حتى للأطفال مجسمة وفيها كجسم مجسم ما يجوز بحال من الأحوال هذا الأصل لأنها تدخل تحت الصنم طيب ما هو اللعب الدباديب اللي يستخدمها الناس ما تنزل تحتها قلنا لا هذه اختص جوازها من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بما كان يفعل الصحابة اللعب من العهن من الصوف أو القطن للأطفال باستخدامها ولأنها لا تشبه المجسمات من الأصنام أما الحديث الثاني نهى عن بيع المغنيات وعن شرائهن وهذه المغنيات الجواري أو الإماء التي يتكسبن أموالهن من الغناء يا سلام لو كان أحد من الفقهاء يعني جلس في عصرنا الآن لتعجب عجبا انظر إلى, 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 إلى كل مغني ومغنية هم نجوم السماء هم شرف الأمة هم زينة الأمة على ما ينزلهم الناس منازلهم في هذا الباب هم يقولون هذه المهنة ما كان يمتهنها إلا الإماء الجواري الإماء يمتهن هذه يعني قليل من الأحرار يمتهن هذه المهنة كان الفقهاء من عجيب الأمر كان الفقهاء يعلمون بأن المالك للجارية التي تغني كان يجمع الناس ليسمعون أغناءها فكانوا يقولون وبذلك عيب لا يخفيه عند البيع يعني لازم عند البيع يقول إنها تغني لأن هذا عيب ينقص من قيمتها وأيضا قد يردها بيعا لا تباع لأنها مغنية لا تباع لأنه عيب فيها كان الفقهاء يجعلونه عيبا فيها فيقولون بأنها لا تباع في هذا الباب فإذا ظهر عيبها بالغناء ردت يعني اشتراها وما كان يعلم وما واستخدمها في البيت مثلا أو في طعام طهي الطعام فدندنت وهي تطهي الطعام وتغني فيأخذها ويذهب يردها ويأخذ فلوسها ما له ليش أنها معيوبة بإيش بالغناء وأنت الآن لو في جارية بتغني وأنت وهي بتطهي الطعام ستجعل ثقلها ذهبا هذه انقلبت العصور فكان الأمر عظيما يعظمون المغنيات الآن لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المغنيات وشرائهن وكسبهن وهذا كله يدل على حرمة الموسيقى وحرمة آلات الموسيقى وحرمة المغنيات نعم هذه الأزمنة التي نعيش فيها الفوائد المستنبطة من هذا الحديث السياق من المفسرات والمقيدات وهذا استدل به في قوله إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقال حرم البيع فكان السياق في الكلام على البيع لا على كان السياق في هذا على البيع لا على الانتفاع فالانتفاع قد جاءت أدلة يعني خارجية أثبتت جواز الانتفاع لكن لا بد أن نقول بينهما إيش عموم مخصوص الانتفاع أعم من البيع فوجهة الانتفاع أكثر من وجهة البيع فالبيع محرمة لا كلام في هذا بالإجماع أما الانتفاع ففيه نظر اللهم أمين جزاكم الله خيرا صلى الله عليكم
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء